الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وإرسال خير رسول ودليل عبده الهادي إلى أقوم سبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجهم في القصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى التابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وتعليمه لنا وإرشاده، وصلنا في سورة يوسف، والرحمن يقص علينا تلك القصة بما فيها من العظات والدلالات والعبر والفوائد، وذكر لنا وضع إخوة يوسف ليوسف عليه السلام في غيابة الجب، ومجيئهم إلى أبيهم عشاء وقت العشاء يبكون، وقولهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذبهم سرى إلى الفعل الذي فعلوه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أبوهم سيدنا يعقوب، فصبر جميل. فصبر جميل، الصبر الذي لا يقارنه جزع ولا تبرم ولا شكوى، صبر جميل. ولقد قال سيدنا يعقوب في بيان صبره الجميل فيما يأتي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلم يكن يشكو إلى الخلق ما نازله من هذا الكرب والهم. وكذلك يحب الله من عبده المؤمن أن يجعل اعتماده عليه وثقته به وشكواه إليه دون عباده. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للملائكة: إذا مرض عبد من عباده انظروا لعبدي ما يقول، وهل يشكوني لعواده؟ هل يشكو الرب للعواد إذا جاء أحد يعود يقول أنا تعبان كذا ويشكو، كأنه يشكو الرب إلى العائدين الذين يعودون ولن يقدروا أن يعملوا شيء؟ قال: فإذا صبر عبدي وحمدني ولم يشكني إلى عواده تكفلت، إن أمته توفيته إلى مغفرتي ورحمتي، وإن أحييته أن أبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. إذا صبر ولم يشكو إلى العواد. ولهذا قال سيدنا يعقوب: فصبر جميل، ما يصحب شكوى ولا تبرم ولا التفات إلى غير الحق. فصبر جميل، والله المستعان، به استعانتي على ما تصفون من ما ذكرتم من خبر يوسف، فاعتمادي على الله وبه أستعين أن يحفظ علي ولدي وأن يرده إلي. فكان إدخالهم الحزن على قلب أبيهم من أثر الاستجابة لتفكير تلك النفوس. فحذاري إذا ثارت نفسك لأمر أن تسترسل وراء ما تطرحه عليك، فإنها تقودك للأسوأ والبلوى. ولما يجلب عليك الشر والضر في السر والنجوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. فخذ الميزان فيما تريد نفسك وما تهواه، ولا تسترسل معها فتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حصلت هذه الأحوال، فما حصل لهم شيء مما كانوا يفكرون فيه أن يصفوا لهم وجه أبيهم، ولكن عاشوا أيضا في تعب أكثر مما كان يوسف معهم عليه السلام، إلى أن عادوا إلى يوسف واعترفوا فراقت لهم الحياة. إذن فصفاء الحياة وروقانها لا بما يتصور ويتخيل الإنسان، ولكن باستقامته على ما يحب الرحمن منه. إذا اعترف بالحق وعرف الحق لأهله وتصرف بما يحب الله منه، فذلك كفيل بأن يجعله الله في طمأنينة وأمن وخير كثير. أما سيدنا يوسف الصابر الذي اكفهرت له وجوه إخوانه وأيس منهم وألقوه في غيابة الجب، فأرسل الله إليه جبريل يونسه ويلبسه، وأرسل إليه سيارة يحملونه من البئر، فقيل مكث يوما وليلة، وقيل ثلاثة أيام، وقيل أكثر من ذلك، فأخرج من البئر. بمجيء هذه السيارة، أي الجماعة السائرين في الأرض الماشين في الأرض، مشاة يسيرون في الأرض مسافرون، جاءت سيارة إلى قريب من موضع هذه البئر التي ألقوه فيها، فأرسلوا واردهم الذي وكل وكلف بالورود على محل الماء ليستقي لهم ويحضر الماء لهم. أرسلوا الوارد الذي يكلف بالورود على مكان الماء لأخذ الماء منه لإحضاره، أرسلوا واردهم الذي أرسلوا جاء إلى عند البئر وأدلى دلوه، فأدلى أهوى إلى البئر دلوه، فتعلق به سيدنا يوسف. وإذا بالدلو ثقيل ينفع، فإذا متمسك بآدمي غلام. سيدنا يوسف في أول نشأته وأول حياته وهو نحو 12 أو 13 سنة، قال: يا بشراي، وفي قراءة يا بشراء، قيل أنه ينادي واحد معه في الورود على الماء مساعد له اسمه بشرى، لكن الأصح أنه نادى البشرى ونسبها إلى نفسه في القراءة الأخرى، أي أن حلت بي البشارة وحصلت خيرا كثيرا وأدركت حظا ونصيبا. يا بشرى، أي هذا وقتك يا أيتها البشرى، فاحذري فإنه حان أوانك ووقتك يا بشرى. هذا غلام أستفيد منه فأبيعه. يا بشرى، هذا غلام. فقال للذين معه: حصلنا لنا فائدة. فقالوا: اكتموا الخبر، أصحابنا في السيارة هناك في الركب إذا دروا بيقولوا نحن شركاؤكم فيه، فأحسن نقول لهم أن نحن وجدنا من السقاة على البير من يبيعنا هذا ونشترينا منهم. وأسروه بضاعة، قالوا: هذا غلام اشتريناه من هذا، ايش هذا، من معكم هذا؟ قالوا: حصلنا على الماء وناس أعطونا هذا لنبيع لهم في مصر. قالوا قال تعالى عنهم وأسروه بضاعة، جعلوه بضاعة مملوكا يباع. هذا غلام وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون، أي ما جرى سواء من إخوته ومن هؤلاء الواردة وترتيبهم أن يسروه بضاعة وأن يبيعوه. قال الله كل ذلك داير وسائر تحت علمي، فأرتبه لي أرفع مكانة عبدي هذا وأوصله إلى ما أردت له من الكرامة في الدنيا ويوم القيامة ودار المقامة. والله عليم بما يعملون، فلا تظنن أن شيئا في الوجود يجري إلا تحت علم الله، فلا يجري شيء قط إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. يقول الله لحبيب محمد ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن فالجاري كله في الكون بتقدير الحق وتحت علم الحق، وهذا محل طمانينة لقلوب المؤمنين. يقول أخيارهم برد جاشي تحت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم، ضميري بارد وأنا مطمئن لأنني أوقن أنه لن يكون إلا ما أراد إلهي، وإلهي الرحيم الرؤوف بعبده المؤمن الذي يحسن التدبير له من حيث لا يعلم ذلك العبد. والله عليم بما يعملون. فيجب على المؤمن أن يكون له نصيب من إيمانه بعلم الله يزداد به قوة يقين وطمأنينة وتفويض الأمر إلى الحق العليم واكتفى بعلمه، وأن لا يقصد غيره جل جلاله وهيبة منه سبحانه وتعالى، ثقة فيما قال وتنفيذا للمنهاج. قال سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أنزله بعلمه. فيكون نصيبك من إيمانك بعلم الله قوة اليقين وحسن التطبيق لما أمر ونهى، موقنا أنه لا يكون أحسن من ذلك ولا أفضل لك من ذلك، ويكون عندك طمأنينة لأنك تعلم أن الذي قصدت وجهه وأردته واعتمدت عليه أحاط علمه بكل شيء لا يفوته شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. والله عليم بما يعملون. وفي هذا المعنى من فيضان نتائج اليقين بالعلم الله والإيمان به ما جاء أن سيدنا الخليل إبراهيم عندما رمي بالمنجنيق ويهوي للوصول إلى النار اعترض له جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن حاجتي لربي. قال فسأله، قال وعلمه بحالي يغني عن سؤالي، وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. فغلبه في ذلك الحال شان التفويض إلى الكبير المتعال. قال هو يدري أنهم عملوا بكذا من أجل أني أدعوهم إليه وللإيمان به ونبذ الشريك، فهو يدرى بي وأنهم وصلوا إلى هذا الحد. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صلوات الله عليه وعليه وسلم، علمه بحالي يغني عن سؤالي. وبذلك ردد الإمام الحداد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أقول فما أقيم الدعاء ليعلمه بشيء ولكن عبودية وخضوعا وافتقارا وذلة له سبحانه وتعالى لتعظم رحمته إياي. والله عليم بما يعملون. وشروه يعني باعوه، وصلوا إلى مصر فباعوه بثمانين بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة ما تحتاج إلى الوزن، مجرد عدل دراهم، قيل عشرة قيل عشرين من الدراهم، اكتفوا لأنهم ما تعبوا فيه ولا اشتروه، حصلوها كذا. فكانوا يريدون أن يسوقوه بأي ثمن من أجل لا يظهر أحد يطالبهم به ويأخذ عليهم أو أي شيء، لأنهم ما أخذوا من وجه صحيح. فكانوا فيه من الزاهدين مكتفين بأدنى شيء، ما يدرون من هذا معهم، وإلا لأجلوه وعظموه ولأحبوا أن يكون في ديارهم ومنازلهم بركة ومخدوما لهم، ولكن الله له في خلقه شؤون يظهر ويبطن سبحانه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فكان الذي اشتراه العزيز، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وكان الوزير للملك والمستشار له عزيز مصر، لما اشتراه رأى وجها يشع بالنور، ورأى مخايل ومبادئ، ميزة وخصوصية ومكانة، فوطن الله في قلبه تعظيمه وحبه، وقال لامرأته مباشرة، لم يوصي به غلمانه ولا خدمه، وقال لامرأته في البيت ربة البيت عنده: أكرمي مثواه، واني الذي اشتراه من مصر وهو العزيز وزير الملك، وقع في قلبه تعظيم هذا الغلام، واستشعر أن يكون له شان وأن يكون له مكانة، فقابله بالحسن الرعاية والإكرام تسخيرا من الله لهذا العبد الكريم الطاهر المخلص الصادق المرعي بعين العناية. وقال لامرأته: أكرمي مثواه، اجعلي مثواه منزله كريما، يعني أحسني له معاملة والقيام بمصالحه والتفقد لحاجاته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. أنه يتخايل في هذا الصنف أنه فوائد كثيرة ومنال، أو نتخذه ونتبناه، ما عندنا ولد يكون هو ولدنا. يقول الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هيا ناله المنزل الطيب والقلوب المحبة والخدمة له والرافة التي قذفناها في قلوبهم، وفي بيت مرموق وسط المدينة. يقول: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، وكذلك مكنا في يوسف في الأرض، فسخرنا له هذه القلوب ليكون منبسطا في شؤون حياته وما يريد أن يقوم به من أنواع العبادة والنصح للناس وما ورثه من أبيه وما نوحي إليه. مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث، ولنزيده علما بتاويل الأحاديث ما أنزلنا على الأنبياء والمرسلين من قبله، وما يتعلق بالرؤى ودلالاتها ومعانيها. فهذا تاويل الحديث، الدلالات والإشارات والمعاني المنطوية في الوحي الذي أوحيناه إلى الأنبياء والمرسلين، وما تتضمنه المرائي، ما يتضمنه الرؤيا في النوم من المعاني والدلالات ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، بمعنى يعود الضمير على الحق أو يعود على يوسف في قول أمره. أما يعود على يوسف، والله غالب على أمره، أي الذي لا يوكله لسواه ولا يضيعه ولا يمكن أحدا من النيل منه، نيل السوء منه ولا إهلاكه. الله غالب على أمره، على أمر يوسف، فلا يتسلط عليه من يهلكه ولا من يبعده. والمعنى الأوسع من ذلك، والله غالب على أمره، أي الله يغلب كل العالمين والكائنات والجود فيما يريد، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، والله غالب على أمره، فلا يكون في الكون إلا ما أراد جل جلاله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال جل جلاله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يغترون بالأسباب التي أقمناها اختبارا لهم ولإقامة التكليف عليهم، فيظنون أن غيرنا هو الفعال في الوجود أو المقدم أو المؤخر أو المعز أو المذل أو الضار أو النافع أو الرافع أو الخافض، ولا شيء من هذا الوهم واقع قط، سوى أوهام وخيالات تحاك في أذهان يلعب عليها بها الشيطان على أصحابها، والنفوس الأمارة على أربابها، ولا حقيقة لها في الواقع. بل الواقع أنه لا يكون في الوجود إلا ما أراده الملك المعبود، وهو المسير للأشياء صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول: والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ويظنون أن غيره يرفع ويخفض، ينفع ويضر، يقدم ويؤخر، يحيي أو يميت، هو المنفرد بكل ذلك، ولا يكون إلا ما أراد. وما أعطى المكلفين الإنس والجن من الاختيار فاختبار لهم، والكل تحت قهره ومشيئته جل جلاله وتعالى في علاه. فيا فوز من سير اختياراته التي آتاه الله فيما يحبه الله، والويل لمن صرف اختياراته لما حرم الله عليه جل جلاله ولما نهاه عنه. يقول: والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنشأ سيدنا يوسف في هذه العناية وهذه الرعاية، يعبد الله ويقوم بالخدمة ويؤدي الحقوق ويخدم في نفس الوقت، ويكرم ويحترم، وهو في ذكره وفي شكره وفي وسعة فكره وفيما يعلمه الله تبارك وتعالى من تأويل الأحاديث، حتى بلغ أشده. وبلوغ الأشد أقله الوصول إلى حد التكليف، البلوغ يصل إلى قريب 15 من السنين، ومنتهى الأشد ما بين 30 و40 يكون قواه اكتملت الجسدانية بحكم التركيب، بلغ أشده. فما بين هذا السن من سن 15 إلى ما فوق 30 بلغ الأشد سيدنا يوسف عليه السلام. لما بلغ الأشد تهيأ لاتساع في الحكمة والعلم والمعرفة، قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما، إما النبوة أو آتيناه حكما حكمة باهرة، وتنو حكما نفوذا لقوله وسمعا وطاعة له بين الناس، وعلما فقها فوق ما آتيناه من الصغر وقبل بلوغ الأشد. وفي هذا بيان حكمة الله أن المعارف وانجلاء الحقائق يرتبط بالسن كثيرا، وأنه ما يؤتى الإنسان المعرفة والعلم دفعة واحدة، وأنه كما قال جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ثم يبدأ اكتساب المعلومات. فلذا كثير من الحقائق ما تنكشف للإنسان في صغره ولا في شبابه، ولكن حتى يجاوز هذه المراحل فيكون أوعى. وإن كان الناس مختلفون في الطفولة وفي الشباب وفي الكهولة، يختلفون في سعة مداركهم وامتداد نظرهم إلى الحقائق، يختلفون اختلاف كثير، لكن أيضا يبقى للسن دور وأثر. ومن هنا أمرنا باحترام الكبرى وتوقير ذا الشيبة المسلم، وأن إجلاله من إجلال الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأن نستشير الكبراء والخبراء. وغالب النبيين ما إنما يبعثون بعد سن الأربعين إلا قليلا منهم، كما قال الله في سيدنا زكريا عليه السلام: بل يحيى وآتيناه الحكمة صبية، من أيام صباه أعطيناه النبوة وأعطيناه الحكم. وكذلك ما خص الله به يوسف، ولكن قد أخبر أنه مكنا يوسف وبالعلم تهويل الأحاديث، وأخبر ما قد تعلم عليه، ولكن قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فهو كما يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. يعني اتساع في الهداية وارتفاع في معانيها لم تكن من قبل عندهم، أعطيناهم إياه. وهكذا سيدنا يوسف عليه السلام لما بدأ يكبر سنه وسع الله له آفاق الحكمة والعلم والمعرفة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يقول الحق: هذه سنتنا مع من أحسن. كلما كبر، كلما مر عليه وقت في الإحسان يعظم إحساننا إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن معاملته معنا ومن أجلنا أعطى ومنع وأحب وأبغض، ومن أجلنا أقام أمره في تنفيذ ما أحببنا منه محسنا في ذلك، فإننا نوتيه الحكمة ونوتيه العلم ونزيده من فضلنا كلما مر به الزمان وهو في الإحسان. فإحساننا أكبر وإحساننا أوفر وإحساننا أجل وإحساننا أجمل وإحساننا أعظم، فيا فوز المحسنين. ما ينبغي أن يقابل المحسن المبتدئ بالإحسان إلا بإحسان. وإحساننا القليل اليسير الذي هو على قدرنا الخلقي يقابله إحسان إلهي رباني حقي، فما مقدار إحساننا إلى مقدار إحسانه، فيفوز المحسنين. قال ربنا: وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكل محسن ينال من نصيبة العلم والحكمة، ولو كان عند الناس أميا فتجده يدرك معاني وحقائق ومدارك وفهوم تعسر على كثير ممن اشتغل بالعلم، وهو عامي في نظر الناس لإحسانه مع الله لكونه محسن مع الله. وراس الحكمة مخافة الله، فتجد حظه من الخوف واسع، لأنه مرعي بعناية الله ومحسن مع الله. فنسأل الله يرزقنا الإحسان ويصلح لنا الشأن ويرقينا إلى أعلى مكان وينظمنا في سلك أهل الصدق معه ممن رفعه سبحانه وتعالى والخير له جمعه، إنه أكرم الأكرمين. اللهم ثبت قدامنا على اتباع سيد المرسلين، وارزقنا الاستضاء بنور الكتاب المبين، وثبتنا على الدرب الذي تحبه منا وترضى به عنا في كل شأن وحال وحين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم.